بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لعل الجميع قد سمع بقصة ذلك الطفل الذي اختطف بعد 3 ساعات فقط من ولادته ليعيش أكثر من 20 عاما بعيدا عن حضن والدته وحجر والده، إلى أن شاءت الأقدار أن ترجع المياه إلى مجاريها ويجتمع جديد بأسرته في قضية أشبه ما يكون بالحبكة السينمائية، لولا أننا عايشنا هذه القضية لعلنا اعتبرناها ضربا من الخيال أو سيناريو لفيلم من الأفلام. بالنهاية أسدل الستار على قصة موسى الخنيزي الذي اختطف رضيعا وعاد إلى والديه شابا يافعا لتنقلب حياته رأسا على عقب ويدخل في دنيا جديدة ساعده الله على هذا التحول. طبعا القضية الجميع سمع بها، فقط عندي بعض الخواطر المرتبطة بهذه القضية والتي بالفعل يحتاج أن نتوقف عندها. الخاطرة الأولى، كل هذه القضية تدور حول نقطة مهمة وهي قضية الأمل بالله، الأمل والثقة بالله جل جلاله. أفضل درس وأفضل موعظة يمكن أن نستخلصها من هذه القضية ألا ينقطع أملنا بالله، ألا يكون ولا يدخلنا اليأس من رحمته جل جلاله. هذه القصة تحدثنا عن أمل بقي متقدا في قلوب أفراد هذه الأسرة لمدة 20 عام. 20 عاما لم يقنطوا، لم ييأسوا، لم يقطعوا حبل الرجاء، وبقوا متمسكين بهذا الأمل، حتى نقل أن الأب كان طيلة هذه السنوات يخرج عن ابنه زكاة الفطر، الأم إلى قبيل اللقاء بأيام كان الأمل حيا فيها. 20 عاما بقي هذا الأمل والرجاء موجودا. نحن نقرأ القرآن الكريم ونقف عند هذه الآيات التي تحثنا على عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، ولعل أفضل هذه الآيات الآيات المرتبطة بأم موسى عليهما السلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من عظم المصاب، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم حصل التدخل الإلهي بإرجاع موسى، التدخل الغيبي. هنا تشير الآية إلى هذا المعنى، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هنا موضع الشاهد، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول خطوات الثقة بالله والأمل بالله هذه القضية، أن نعلم أن وعده ماذا؟ حق. وأعظم وعد وعدنا الله به في كتابه أنه يستجيب دعاءنا، قال ادعوني أستجب لكم. الله وعد، ملك الملوك، مسبب الأسباب، خالق السماوات والأرض، قطع على نفسه هذا الوعد وهذا العهد أنه لن يرد دعوة داع عبدي، منك الدعاء ومني الإجابة. أول خطوة لكي يعيش الإنسان حالة الثقة بالله هذه النقطة، أن يعلم أن وعده حق وأنه قطع على نفسه أن يجيب دعاء عباده. هذا الأمر يجعلنا في كل مصيبة، في كل ملمة، في كل نازلة نلجأ إليه جل جلاله ونرفع أيدينا بالدعاء. كثير منا عنده مشاكل، عنده مصائب، عنده قضايا تحتاج إلى الحل. البعض عنده مشاكل صحية، البعض عنده مشاكل اجتماعية، البعض عنده مشاكل اقتصادية، وهذه طبيعة الحياة. طبيعة الحياة البلاء. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. طبيعة الحياة هي وقوع هذه المشاكل، فهذه المشاكل في حقيقتها ليست مشاكل، إنما هي طبيعة الحياة، لأن هذه الدنيا أسست على قانون الابتلاء. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة عندما يستسلم الإنسان أمام هذه المشاكل. المشكلة تبدأ عندما يرفع الإنسان الراية البيضاء وييأس ويقنط. لا، هذه المشكلة الحقيقية. لذلك ورد أن القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إن من الكبائر عقوق الوالدين واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس، القنوط، اعتبرها الله عز وجل من أعظم الكبائر، يعني من أعظم ما يمكن أن يعصى به الإله. الإنسان لا بد أن يتعلم، وخصوصا نحن عايشنا هذه القضية، أنه لا مجال لليأس، لا مجال للقنوط. دائما شمعة الأمل متوهجة ومتوقدة، ودائما هذه الشعلة حاضرة. دور الإنسان أن يعيش في هذا الأمل، حتى وإن كان كل شيء أمامه مغلق، كل الأبواب مغلقة، حتى لو كانت كل الأسباب منقطعة، الأسباب الطبيعية، أنت ارتباطك بمسبب الأسباب. عندما تتدخل الإرادة والمشيئة الإلهية لا يبقى أمامها أي شيء. هذه الحادثة تؤكد لنا هذه المسألة، أن الإنسان مهما طالت المدة لا يقنط من رحمة الله. هذه الخاطرة الأولى. الخاطرة الثانية، وهي أمر فعلا يجب أن نقف عنده، هو تفاعل المجتمع مع هذه الحادثة. إذا نرجع للسياق التاريخي لتسلسل الأحداث، نبدأ من قبل 20 سنة عندما أعلن خبر اختطاف هذا الطفل، كل المجتمع دخل في حالة حزن، وشارك هذه الأسرة الكريمة الحزن. قبل أيام قليلة عندما بدأت تنكشف خيوط القضية، كل المجتمع كان يعيش حالة ترقب ووجل، والكل كان يتابع مجريات الأحداث. وعندما جاء الخبر السار بثبوت النسب وأن هذا الشخص هو موسى الخنيزي، كل المجتمع عاش الفرح، وتجلت هذه الفرحة في الحشود الكبيرة، الآلاف المؤلفة، وليست مبالغة طبعا، التي ذهبت لتهنئة هذه الأسرة وتقديم التبريكات. آلاف ذهبوا لهم في ليلتين. طبعا هذا الأمر كما يقول الأوروبي يستوجب منا رفع القبعة شكرا لهذا المجتمع. واقعا مجتمع يستحق الشكر والثناء. لماذا؟ لأنه ضرب أفضل وأروع وأجمل الأمثلة في التكافل الاجتماعي، وأصبح مصداقا واضحا لحديث النبي صلى الله عليه وآله: إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد. الحديث جاب الجانب السلبي: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا لا، في الجانب الإيجابي، عندما فرحت أسرة من هذا المجتمع كل المجتمع هب ليشاركها هذه الفرحة. هذه حالة صحية في المجتمع، وأمر ممتاز وجميل، ولا بد أن نسعى لإبقاء هذه الحالة من التكافل والتراحم، بل لا بد من أن نستثمر هذه الحالة في حل مشاكلنا الأخرى. عندنا مشاكل في المجتمع، عندنا مشكلة الفقر. حالة التكافل والتراحم الموجودة هذه من الضروري أن تنظم وتستثمر مثلا لمواجهة الفقر، لمساعدة الفقراء. عندنا حالات جريمة في المجتمع، بعضهم دخل في سلك الإجرام، سرقات مثلا، اعتداء، مثل هذه الأمور لها عوامل اجتماعية أولها الفقر. دورنا كمجتمع أن نتكاتف جميعا لحل هذه المشاكل. ترى كثير من القضايا الحل فيها لا يوجد بيد فرد واحد. أغلب القضايا العامة، قضايا الكبرى، الحل فيها حل جماعي. المجتمع هو الذي يتحمل المسؤولية، والذي رأيناه في هذه الأيام يجعلنا نؤمن أن مجتمعنا له القدرة على تحمل المسؤولية. وهذه ليست أول مرة، كثير من التجارب التي مرت بهذا المجتمع أثبت أهله أنهم على قدر من مسؤولية. فقط الذي نحتاجه اليوم أن يوجه المجتمع للمشاكل الأخرى لكي يساهم الجميع في حلها، وإلا قليل من المجتمعات التي تدب فيها الحياة بهذه الصورة. هذه حالة التكافل والتراحم دليل على أن هذا المجتمع مجتمع حي، فيه قلب ينبض بالحياة. مهم جدا أن يستثمر هذا الجانب. الخاطرة الثالثة والأخيرة وهي الأهم والأخطر هي القضية الطائفية، اللي هي مسألة حساسة جدا في مجتمعنا. في هذا الأسبوع عندنا صورتان، صورة جميلة مشرقة يفتخر بها، وصورة سوداء مظلمة قاتمة والعياذ بالله. بماذا نبدأ؟ ها، السوداء ولا البيضاء؟ لا، نبدأ بالبيضاء. الصورة المشرقة الجميلة هو التصريح الذي صدر عن والدي موسى عندما سئل عن القضية المذهبية، قال ولدي هو الذي يختار هذا الأمر، هذه قضية شخصية وهو يختار ما يريد، وهذا أمر بينه وبين الله، ونحن كلنا مسلمون. تصريح مثل هذا ينم عن وعي وإدراك كبير للمعاني الأصيلة في الإسلام. وطبعا لا ننسى، طبعا هذه صورة مشرقة لشيعي، أيضا عندنا صورة مشرقة للتسامح لسني، وهو ذلك الوفد الذي على رأسه أحد المشايخ الفضلاء من أهل السنة، والذي قدم لتقديم التعازي لعائلة المرحوم سماحة الشيخ عيسى الحبارة. قدم وفد من أهل السنة على رأسه أحد المشايخ من الأحساء وقدموا التعازي. فعندنا صورتان مشرقتان، وهاتان الصورتان تعكسان الحالة العامة للمجتمع. كل المجتمع إذا نظرنا لقضية موسى بدءا من الأجهزة الأمنية والرسمية التي تابعت القضية، مرورا بالإعلام، مرورا بالوضع العام، المجتمع العام، الكل تجاوز الاحتقان الطائفي وواقعا قدم صورة مشرقة ومزهرة. وهذا دليل على أن حالة الوعي في المجتمع ارتفعت كثيرا وتجاوزنا عثرات الماضي. لكن تبقى عندنا صورة قاتمة، وهي بعض التعليقات الفردية التي صدرت من البعض في وسائل التواصل الاجتماعي. واقعا أقل ما يقال فيها أنها سوداء. يعني أنا حاولت أن أختار عبارة تشير للمعنى ومهذبة، قد يمكن عبرت بأنها صورة قاتمة مظلمة سوداء، وإلا هذا التعبير ما يؤدي معنى. البعض لا تغضي حالة التسامح والتعايش والتراحم والتواد التي يعيشها المجتمع على اختلاف طوائفه، تزعجهم هذه الصورة. فلم يغضوا أن يكون الأب شيعيا والابن سنيا. كتبت تعليقات عشرة، منها سأنقل تعليق فقط ليبين هذه العقليات كيف تفكر. أحد التعليقات يشكر الخاطف على هذا الخطف، ماذا كتب؟ قال زين سوت فيه، خطفته وخلته شنو؟ سني، عياذا بالله. شوف كيف التعليق العقلية الطائفية تخلي الإنسان يبرر بالجريمة. شوف العقلية، عقلية متشبعة بالحقد الطائفي والمذهبي تجعل منها القابلية على تبرير جريمة مجرمة شرعا وقانونا وعرفا، لكن لما تصل مذهبيا تصير الجريمة مبررة. وأكثر من تعليق، أكثر من تعليق ينم على بقاء بعض هذه الأمور السلبية التي من المفترض أن المجتمع قد تجاوزها. طبعا أنا لا أقول هذا الشيء لكي يعاقب هؤلاء، لا، أنا شخصيا لا أرى أنهم يستحقون العقاب الذي يستحقوه فعلا علاج نفسي. هؤلاء واقعا مرضى، الأولى أن يحولوا إلى مستشفى الأمراض النفسية، لأن هذا الحقد الموجود الذي يصل بالإنسان أن يبرر جريمة بهذه الصورة لا يكون إلا عن مرض. لكن الحمد لله أن الجو العام كله لم تكن فيه أي نبرة مذهبية طائفية سلبية، وهذا ما يجعلنا نفتخر بهذا الوضع العام ونعتقد أننا على الطريق الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يرد كل غريب، كثير من أكثر من عائلة موجودة عندهم مفقود، فالأمل رجع للجميع بهذا. فنحن نرفع أكفنا بالدعاء ونسأله أن يرد لنا كل غريب، كل فقيد، أن يشافي كل مريض، أن يفرج كرب كل مكروب، بحق محمد وآل محمد.